يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في الدرس السابق استعرضنا ما لخصه الشيخ أحمد شاكر أحمد بن محمد شاكر عن الحافظ ابن كثير من تفسير، حتى وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وينبغي أن يكون المسجد هو الجامع، والمسجد الجامع حتى إذا كان يوم الجمعة لا يخرج من معتكفه. قال: حرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه، وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا أن يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام شهر رمضان، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة ابن زيد في جانب المدينة، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا يعني اختفيا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا. قال الشافعي: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور. نعم، رحم الله امرؤ كف الغيبة عن نفسه. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. قال: ثم المراد بالمباشرة، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، يعني بالمشط ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه، حددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله، تلك حدود الله، هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، تلك حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. والآن نريد من الأخ عبد الحافظ أن يعيد مقرأنا بالأمس وتتمته اليوم، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام.
هنا نلحظ يعني في قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، بيان متى يبتدئ الصيام ومتى ينتهي، متى يجب الإمساك ومتى يحين وقت الإفطار. فهو من طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والإمساك في النهار حتى تغرب الشمس. فهذا هو الابتداء، بيان الابتداء وبيان الغاية. قد يعني يحصل لبعض الناس عندما يسافر في الطائرة، يعني يصوم في بلد، يمسك في بلد ويفطر في بلد، فما هو الحد في هذا؟ على كل حال، هو كما يظهر من الآية الكريمة، الابتداء من طلوع الفجر أينما كنت، والانتهاء يعني من غروب الشمس أينما كنت. فلو فرض أنك صمت في المشرق مثلا وحان وقت الفطور وأنت في المغرب، لا شك أنه سيزيد عليك النهار، فأنت لا تفطر حتى تغرب الشمس. كذلك لو أنك صمت لرؤية الهلال في بلد وذهبت إلى بلد آخر وتأخر خروج رمضان، تأخر طلوع الهلال المؤذن بخروج شهر رمضان، فأنت أيضا تلتزم بدخوله، تلتزم بخروجه كما التزمت بدخوله. فالهلال هو كما ذكر الله عز وجل عن حكمه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قد يستشكل بعض الناس أو يحصل له، فأحببت التنبيه. نعم.
فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وغيرهم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن الصرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء
يخونون أنفسهم. الإنسان لما يلتزم طاعة الله عز وجل وينتهي عما حرم الله هو في ذلك يعمل لحظ نفسه، فإذا ارتكب شيئا من نهي الله فهو قد خان نفسه في هذا وبخسها حقها. ومن هنا أصبح العاصي والمفرط في الطاعة خائنا لنفسه، فحين كان يعني محرم، حين كان الجماع يعني في الصيام في رمضان محرم، وأن الصائم لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع أهله إذا صلى العشاء يحرم، كان في أول الأمر إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام وحرم عليه الفطر، فوجدوا حرجا من هذا، وصار بعضهم يعني يخون نفسه بارتكاب هذا المحظور يجامع أهله وإن كان محرما عليه. فعبر الرب تبارك وتعالى عن هذا بأنه خيانة للنفس لأنه بخسها حظها، ولو التزم لكان لحظ نفسه وكان أمينا مع نفسه. نعم.
فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
سبحانه وتعالى، الحمد لله. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس رضي الله عنه، فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا.
أما في النهار فلا يجوز، يعني ينافي الصيام. ومن جامع في نهار رمضان عليه الكفارة اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام إذا لم يستطع، إذا لم يجد يصوم، إذا لم يجد يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا ويقضي. نعم. وقوله
وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وأنس وغيرهم: يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني الجماع. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
وما المانع من أن يكون الولد والجماع؟ وهكذا يعني تفاسير السلف ليست متضادة، وإن اختلفت الأفراد. نعم.
ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بقوله: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: من الفجر، فعلموا إنما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه. ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء، تشبيها بالآكلين تشبها بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم ابن أبي النجود، قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن أن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك.
حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. نعم.
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. وروي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وطائفة كبيرة من التابعين.
وعن طائفة كبيرة من التابعين، يعني أنهم حتى لو طلع الفجر يأكلون، يتساهلون في هذا. هذا معنى كلامه. قال: وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. نعم، روي، لكن سيرده، ليس هذا الثابت هو أنه لا يأكل يعني بعد طلوع الفجر، ولكن يكون أكله في الليل. نعم.
وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم آذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم آذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا.
أي لأنه الفجر فجران، فجر يسمى فجر كاذب وهو المستطيل في الأفق المستطيل، وفجر هو الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق يعني على العرض. قال حتى لا يمنعنكم أن يقول الفجر هكذا يعني مرتفع في السماء، ولكن الفجر هو ما كان هكذا يعني المستطيل يعني أو المعترض، أي نعم الفجر الصادق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، استدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
اللهم صل على رسوله. يعني فهو قدوة، كما جاءه الرهط من الصحابة، رهط من الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وربما الرابع أنه قال: لا يأكل اللحم أو كذا. يعني كل منهم شدد على نفسه واتخذ طريقة، يعني كما يتخذ بعض المستحسنين لآرائهم يتخذون طريقة في العبادة ربما تكون يعني تشبه الطرق الصوفية. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو القدوة في حال صومه وفي فطره وفي صلاته ورقوده عليه الصلاة والسلام وفي يعني ما بينه عليه الصلاة والسلام من حدود العبادة، فهو القدوة. ما بينه من الفرائض وما بينه من الحدود، ما بينه من الحلال وما بينه من الحرام، فإلى بيانه ينتهى عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ.
أي هذا يعني يعتبر شاذ. نعم. وسيأتي الرد عليه. نعم. قال: فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين وهو في الصحيحين. نعم. عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. قال يعني: فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا بعدم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إليه، يعني إذا أصبح جنبا لا يصوم أو يصبح لابد أن يقضي، يعني كأنه أفطر. قال: ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال، وهذا هو الصحيح، يعني فالأكمل أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، أما إن بقي حتى يصبح وهو جنب فإنه يتم صومه ولا يضره، لكن الأكمل والأولى والأفضل أن يغتسل قبل أن يصبح. نعم، وإن أصبح وهو جنب فيتم صومه، هذا هو الصحيح. نعم.
ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم.
نعم.
قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا.
النصارى يفعلون ذلك يعني المواصلة، وهو من طرق الصوفية يصوم أياما متواصلة بزعمه أنه يسلك الطريق حتى يصل إلى حد يعني تنكشف له الأمور كما يزعم. ومن هنا نعرف أن الطرق الشاطحة عن السنة من طرق الصوفية أنها جاءت من النصارى. نعم.
ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحس. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم.
لأن الصوم الحقيقة يعني هو من وسائل الاستشفاء، يعني ثبت طبيا أن البدن يعني يعافى بإذن الله بالصيام، فكانهم يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم، الله أعلم. على كل حال يعني حذاق الأطباء كانوا يأمرون بالصيام من أجل يعني نفي الأخلاط من البدن ومن أجل الاستشفاء بهذا الصيام. نعم.
ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلدهم. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، وأعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كان أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات.
هو الذي ينزل على عبده
آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في ديننا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.